أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك وباسمك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم المبارك حول مرض من الأمراض. حقيقة هذا المرض إذا وجد في الإنسان على كل صار في طريق التسافل. هذا المرض نفسي وله عوارض في عالم الأبدان. الآن البخل مرض في الباطن، ولكن لم نسمع أن البخل يورث مرضا بدنيا. النظر إلى النساء حرام، ولكن لا يوجب مثلا مرضا في الجسم. ولكن موضوع حديثنا في هذا اليوم مرض نفسي له ذيوله المدمرة في حياة الإنسان قلبا وقالبا جسما وروحا، ألا وهو الغضب، التبرم، ضيق الصدر، الخروج من الطور إلى آخره. وهذا المرض تقريبا جار لمرض الجنون. أقول جار لا هو، لأن الإنسان في حال الغضب تعتريه حالة مؤقتة من الجنون، والدليل على ذلك إن ما يعمله من فعل لا يقوم به إلا المجانين. العاقل المؤمن لا يرفع صوته رفعا كثيرا. الإنسان غير المجنون لا يمد يده للغير مثلا. والحال بأن الغضب يجعلك تفحش في القول وتقوم بما لا يحمد عقباه، إلى درجة أنه بل بعض عرف سمعت عن أنه قتل قريبه في ساعة من ساعات الغضب. هذا إلى آخر العمر كم يعيش من الندامة القاتلة. ولا تقل إني بحمد الله إنسان حليم، معروف عني بأني إنسان هادئ. لا تعلم متى الشيطان يركبك. اتفاقا هذا المعنى راجعته اليوم، ما معنى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. يقال هذا التعبير يستعمل في الدواب. رأيتم الحيوان عندما يمشي يتباطأ في المشي، بيدك عصا تضرب به الحيوان فالحيوان يقفز، هكذا خوفا من صاحب العصا. إن رآك الشيطان مستقيما في مشيتك أنت إنسان هادئ، نعم لا يتوقع منك أن تستجيب له في كل يوم، يكفي في السنة مرة مرتين يأخذ بغيته. الإنسان قد يغضب في كل يوم غضبا عابرا بسيطا، ولكن الإنسان الهادئ قد يغضب في السنة مرة مرتين يفقد فيها الكثير. إذن لا تكن مطمئنا، كما قلنا الشيطان عينه على المتميزين. وطالما قلنا في هذه الخطبة وغيرها الشيطان صياد المميزين، صياد الفرص، عينه ليس على المنحرفين. المنحرف في طريقه إلى الهاوية الشيطان يوفر جهده. إذا رآك مواظبا على الصلوات، مدمنا على المساجد، مقيما الليل، أنا لا أستبعد ولي شاهد على هذا المعنى. الشياطين الصغار هؤلاء جواسيس إبليس الكبير الذي أغوى بنا آدم. إذا عجز عنك يرفع التقارير، رأيتم موظفي المخابرات كيف يرفع تقريرا للمسؤول الأعلى. هذا الشيطان الصغير الذي معك لو رأى فيك تميزا يرفع تقريرا إلى كبير الأبالسة. يقول هذا المؤمن مثلا في طريق الكمال، أنا عاجز عنه ولا أستبعد أن ذلك الذي أغوى آدم وحاول مع الأنبياء يدخل على الخط مباشرة. القضية كما قلنا خطيرة جدا في عالم الشهوة والغضب. الأجواء الملوثة تستدعي الشياطين لتجعلك في شباكها. حديثنا اليوم في شقين. الشق الأول، هنالك آيتان رئيسيتان في موضوع الغضب وكظم الغيظ. أتمنى من الله عز وجل أن يوفقني في هذا اليوم لندخل في جزئيات هاتين الآيتين. هاتان الآيتان تقريبا أهم آيتين في هذا المجال، ثم نذكر بعض النصوص، ثم نذكر بعض الآليات العملية لتجاوز مسألة الغضب وكظم الغيظ. أولا، الآية تقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه الجنة الواسعة المترامية الأطراف فيها ما يشتهي الإنسان، لمن؟ للمتقين. ما هي صفتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الآية من الآيات الملفتة في القرآن الكريم، فيها طرق التكامل سلما سلما. المتقون من هم؟ أولا كن منفقا. يبدو هكذا، يبدو لي طبعا بالنظرة الأولى، الإنفاق أول سلم التكامل. في جيبك 1000 دينار تحتاج إلى 500 دينار زائد عن حاجتك. أن تعطيها لفقير لمشروع، هذا فيه مجاهدة ولكنها مجاهدة بسيطة، تخرج مالا من جيبك. طبعا الإنفاق أيضا في درج له درجتان، في السراء والضراء. إنسان له الملايين يعطيك 1000 دينار هذا متعارف، ولكن سمعنا بعض الصغار الموظفين يأخذ راتبه كله أو جله ويعطيه لفقير، هذا إنفاق يعتد به. ولهذا الآية ذكرت السراء والضراء. الأرقى من الإنفاق كظم الغيظ، هذه بحاجة إلى مجاهدة مع النفس، إلى مراقبة. ولهذا ترى بعض كبار المحسنين عندما يغضب لا يقوم لغضبه شيء. في عالم الإنفاق أخذ درجة عالية، ولكن في عالم كظم الغيظ هو متسافل، وهو يعترف يقول الإنفاق هين علي، كظم الغيظ ثقيل علي. إذن كظم الغيظ أرقى من الإنفاق. والعبارة في القرآن الكريم عبارة ملفتة، هذا اشتق منه لقب إمامنا موسى بن جعفر الكاظم. يقولون كظم الغيظ مأخوذ من كظم القربة، مرة قربة خالية رأيت أحدا هكذا يغلق قربة خالية، متى تمسك القربة تحكم غلق رأسه؟ عندما يمتلئ ماء أو هواء. القربة الممتلئة تحتاج إلى كظم، إلى مسك. إذن أنت في الأيام العادية ليس هنالك مثير، في شهر العسل أنت لست ممن يكظم غيظة. الفخر كل الفاخر عندما تثار بكلمة تمتلئ قربتك، تنتفخ في باطنك، أودادك تنتفخ. اتفاقا في الغضب الأوداج تنتفخ والباطن ينتفخ أيضا، عندئذ تبدأ مسابقة البطولة. هذا الذي نجح فيه مالك الأشتر عندما تجاسر عليه أحدهم فاستغفر له، هذا الذي نجح فيه من قبل إمامه أمير المؤمنين عندما تجاسر عليه عمرو بن ود، قام ولم يقتله، أخذ جولة في الميدان ثم عاد فقتله لئلا يكون عمله انتقاما لذاته، يكون لله عز وجل. الأرقى من كظم الغيظ العافين عن الناس. انظروا للتدرج، إنسان باطنه يكاد ينفجر، يذهب إلى زاوية يأكل طعاما، يتوضأ، يذهب إلى مكان يستريح، هذا جيد، ولكن قربته لم يفرغها. هذا الذي باطنه ممتلئ غيظا ولم يقل شيئا وإن استغفر لصاحبه، هذا عندما يصلي يغلي أيضا، هذا ليس على طريق الكمال التام. هذا باطنه ممتلئ غيظا ولكنه متحكم في نفسه. الأرقى منه والعافين عن الناس. وعلي بالله عليكم، أنا قل ما أقول بالله عليكم إلا في موارد الضرورة. لا تشغل باطنك بشيء. الباطن إذا امتلئ بشهوة، بغضب، بحب، بمتاع، بتعلق بدنيا، رب العالمين لا يلتفت إلى هذا الباطن. يقول جعلت في إنائك شيئا، ماذا أصنع معك؟ جئتني بكأس مليء رملا مليء ماء، أنا الكريم، ماذا أجعل في إنائك؟ اذهب فرغ الإناء وتعال إلى المسجد. أنت في الصف الأول في الجماعة ولكن قلبك ممتلئ، ماذا أصنع بقلبك الممتلئ؟ ولهذا البعض يصلي عمرا يذهب المشاهد دهرا، لا تغير في باطنه لأن باطنه محجوز سلفا. الإنسان الغضوب الشهوي محب الدنيا لا يتوقع كمالا. إذن والعافين عن الناس، يأتينا بعض الأوقات خبر إنسان يضع رأسه في رأس خادمته، في رأس طفل، يأتي المسجد ممتلئ غيظا على من؟ على مستضعفة في المنزل أمرها بيده. لا تعجبك، أطلق صراحها، هذه ليست زوجة بحاجة إلى معاملة طويلة. من لا يعجبك لا تعاشر. أنت موظف في دائرة، رئيس الدائرة، لك مشاكل مع الموظفين، استقل، اذهب إلى دائرة أخرى وكن مرؤوسا، خير لك من أن تكون رئيسا وباطنك ممتلئ غيظا من الناس. إذن العاقل المؤمن يفكر. والعافين عن الناس، على كل هذه مرحلة عظيمة، والله يحب المحسنين. الأرقى من العفو عن الناس أن تكون محسنا بقول مطلق. عند الغضب كاظم، عند الإنفاق محسن، عند التعليم معلم، عند قضاء الحوائج قاض لحوائج الغير. العبارة مطلقة. إذن انظروا للآية عندما حللناها كم استخرجنا فيها من المعاني. سارعوا إلى مغفرة وجنة. لمن؟ أولا للمنفق، ثانيا لكاظم الغيظ، ثالثا للعافي عن الناس، ورابعا للمحسن بقول مطلق. وأما الآية الأخرى، التدبر في القرآن يفتح لك الآفاق. الآية الأخرى، طبعا هذه الآية من المناسب أن نقرأها ونحللها في جمع من المبلغين من الدعاة إلى الله، وأنتم أيضا في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. كم هذه الآية أيضا فيها معاني دقيقة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الآن من هم الدعاة إلى الله عز وجل؟ يقول بعدها مباشرة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أول شرط من شروط الدعاة إلى الله نبيا كان أو وصي نبي أو عالما في الأمة أو إنسانا مرشدا أن تكون كاظما للغيظ. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الآية ملفتة. حميم هنا يذكرك بالحمام، حميم هنا يذكرك بحميم نار جهنم. ما العنصر المشترك؟ الحمام مكان الماء الحار، حميم جهنم يصب على رأس المجرمين. صديق الحميم من هنالك حرارة بينك وبينه. لا تقول بيني وبينه مودة حميمة، العلاقة في منتهى الأوج. مع من؟ مع العدو. ألف الأمس كان عدوا، اليوم صار معك كأنه أخ حميم. هذا من بركات الدفع بالتي هي أحسن. هذا الذي قام به المصطفى محمد. أنا هذا المعنى ما رأيته في نص تاريخي، ولكن احتمل يا من يحب المصطفى، احتمل احتمالا يعتد به أن النبي عندما فتح مكة قسم من عتاة الجاهلية، قبل إسلامهم كانوا في الجاهلية، قسم ممن آذى النبي 13 سنة في مكة المكرمة. أوتعلم أن قسما منهم صار بدريا أحديا حنينيا من بركات هذه الجملة من النبي الأكرم. ماذا قال النبي عندما رآهم؟ قال لهم: لا أقول لكم إلا كما قال إخوة يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. يوسف قالها لأبناء نبي، قالها لإخوته صلبا، ولكن النبي قالها لأمثال عتاة قريش. إذن تأسى بالنبي. مؤمن رحم اعتدى عليك، ليس بأسوأ ممن آذى النبي في مكة. لماذا عندما يأتيك معتذرا تماطل؟ لماذا عندما لا يأتيك معتذرا تقول روايات أهل البيت اذهب وقل أنا الظالم، وبتعبيري أنا فرضا، هب أني الظالم، تعال نتصالح بعد أن صار وليا حميما على مائدة في سفرة على شاطئ بحر؟ قل أنت الظالم. قلت أنا الظالم لأصالحك، لماذا ظلمتني؟ هكذا ادخل قلبه. نعم، زوجة مشاكسة، زوج مشاكس، قل أنا الظالم لتقل هي أنا الظالمة. بعد أن تعود المياه إلى مجاريها تطالب بحقها، تطالب بحقك، ادفع بالتي هي أحسن. ثم يقول تركيزي الآن على هذه الجملة، كم قرأنا القرآن ولم نلتفت، ختمناه من الجلد إلى الجلد طلبا للثواب، والبعض يترنم في صوته، لا بأس، حسن القرآن في التلاوة، ولكن الأهم تعمق في المعاني القرآن. قد رب القرآن يقول مباشرة: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه عطية من الله عز وجل. يلقى أي يتلقى. لقمان تلقى الحكمة، وأنت تلقى كظم الغيظ، يعني لولا المعونة الإلهية لا توفق. أنت بشر لست حجرا، أمامك موقف مثير. نعم، أمير المؤمنين أحدهم رآه في السوق وهو ينهى عن المنكر فدفعه في صدره، هذا الموقف يثير الغضب. موقف مالك مع ذلك الرجل يثير الغضب. أحدهم تجاسر على إمامنا الباقر، قال أنا باقر لا بقر. المهم الموقف مثير. سأل الله عز وجل أن يعينك. إذا رأيت في قلبك كظما عفوا عن الناس، اعلم أن الله عز وجل جعلك في دائرة صاحب حظ عظيم. العظيم يقول ذو حظ عظيم، كم هذا توفيق. وبعبارة أخرى أنا هكذا أفهم من الآية: لولا فضل الله عليكم الإنسان لا يملك غضبه. طبعا أنت في حال الغليان لا تدعو، أنت إنسان كما في الرواية، ادخرت هذه الرواية، الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم، المجنون لا يدعو. إذن قبل أن تغضب في الخلوات سل الله أن يعينك على نفسك. سل الله عز وجل أن يجعل روحك بيدك، أن يجعل روحك بيد وليه. ألا تقرأ اليوم: اللهم لين قلوبنا لولي أمرك. سل الله عز وجل أن يسلطك على نفسك، ترى نفسك بين يديك كالعصفورة في اليد. نعم، هكذا النعمة الإلهية في حق المؤمنين. بعد هذه الآية لازلنا في نفس الآيات: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هب أنك دعوت قبل الغضب، حين الغضب وأنت ممتلئ غيظا لا تفكر في الطرف المقابل، فكر في نفسك، أنت المسكين، عالج نفسك. أنت المبتلى، نفسك أولى بالمراعاة ممن غضبت عليه. ولهذا إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه عندما عاتبه ذلك المعاتب: لماذا تطيل الصبر على الخدم والموالي؟ مضمون كلام إمامنا: يعني نحن قوم لا نفسد أنفسنا بصلاح الغير. البعض يريد أن يصلح الغير ولكن بفساد نفسه، هذا هو المنطق. تريد أن تضبط خادما، نعم، تجعل نفسك تغلي، تصلي وأنت تغلي، ما هذا المنطق؟ لا تصلح الغير بفساد نفسك، هكذا التوصية. ماذا نصنع؟ الكلام كثير في هذا المجال، نلملم الحديث. أما الخطوات العملية، أولا نظر إلى الغير ولا تنسوا الفضل بينكم. حديثي في اليوم حقيقة البعض يتهمنا بأنك تراعي النساء والقوارير في حديثك، لم لا؟ اتقوا الله في الضعيفين. أولا قبل أن تنزل غضبك انظر إلى على من تغضب، على من أنجبت لك ذرية طيبة، هذا امتياز. تغضب على من؟ على من خدمتك 20-30 سنة، تغضب على من؟ تغضب على امرأة عفيفة أحسنت إليك في يوم من الأيام، تغضب على من؟ إذن انظر إلى من تغضب عليه. مر إنسان عابر السبيل، مر إنسان تراه يوما ما وتفارقه، عامل تجلبه اليوم وتطرده اليوم، إن غضبت عليه لا ضير. ولكن الزوجة ليست كذلك، الوالدان ليس كذلك. نعم، معاشرة 20 سنة هذا يعد في حكم الأرحام، صديق 20 سنة تغضب عليه اليوم تقطع الصداقة، ليس هذا من الإنصاف. إذن قيم الغير أولا، ثانيا قيم الفعل، هذا الفعل لعل فيه حمل على الأحسن. سلمت على فلان ما رد علي السلام، بعد فترة يقول: بالله والله وتالله ما سمعت. أو رد السلام بفتور يقول: أنا ذلك اليوم كنت مبتلا ببلاء عظيم، لم يكن لي مزاج أسلم عليك بحرارة، وهكذا. إذن احمل فعله على الأحسن. ثالثا نظر إلى النفس، ارحم نفسك، ما قلناه من المضامين في هذا اليوم المبارك. نعم، تقرب إلى الله عز وجل بكظم الغيظ. هذه الرواية: إن كنت من أهل الغضب لا قدر الله عز وجل، اكتبها، علقها في مكتبك، علقها في منزلك، علقها في دابتك، بدلا من الأباطيل والمجسمات. اكتب الرواية وضعها أمام عينك. الرواية عن النبي الأكرم: طبيب النفوس، طبيب دوار بطبه. الأطباء لهم عيادات، ولكن النبي المصطفى دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه. يا له من طبيب، طبيب الأرواح، النبي المصطفى محمد. يقول: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه. مر شرطي يغضب على الضابط يكظم غيظا، هذا ليس بكثير فخر. مرة الضابط يغضب على الشرطي المسكين قادر على إنفاذه ولكنه كظم غيظا، ما الجزاء؟ الآن من لم يكظم غيظه يرفع صوته يضربه على وجهه، هذا منتهى الفعل. ولكن من كظم غيظه ملأه الله أمنا وإيمانا. دققوا في تعبير نبيكم، ما قال ملأ الله قلبه، ملأه الله، أي كل أبعاد وجوده ملئ إيمانا في ذهنه في قلبه في جوارحه. الأبعاد الثلاث لبني آدم كلها تمتلئ أمنا وإيمانا. أمنا هدوءا، هذه الأعصاب في قمة الصحة والعافية، والإيمان أنت في قمة الإيمان. ملأه الله أمنا وإيمانا، فقدنا هذه المقامات مقابل صوت مرتفع، فقدنا هذه المقامات مقابل دفعة في صدره. كم الخسارة في هذا المجال. كلمة أخيرة، تقول أمامي قوم، أحدهم كان يعيش في وسط مزعج، سألناه يا فلان كيف حالك، أجابنا بجملة قال وإذا الوحوش حشرت، حولي وحوش، نعم لا بأس. الآن نعم أكظم الغيظ، ولكن أقول العلاج الأساسي طالما أغضبت رب العالمين، ورب العالمين عفا عنك. كان بإمكان رب العالمين يؤاخذك بكل معصية، لو أن الله عز وجل يؤاخذ الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لو أن الله جعل كل من ينظر إلى الحرام أعمى، لو جعل كل من يسمع الحرام أصم، لو جعل كل من يتكلم الحرام أبكم، لو جعل كل من يمشي إلى الحرام مشلولا، في ظرف أسبوع واحد كل أهل الأرض نعم عميان صم بكم مشلولين. ولكن طالما عفى عنك من دون استغفار، لماذا لا تتأسى برب العالمين؟ الرواية عن النبي الأكرم يخاطب بها وصيه أمير المؤمنين، فإذا غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحل به عنهم. تفكرك في حلم الله عز وجل يجعلك تتأسى بأخلاق الله عز وجل. اللهم اجعلنا ممن يتأسى بخلقك، اللهم نجنا من كل ما لا يرضيك، اللهم لا تجعل للشيطان علينا سبيلا، نعوذ بك من همزه ولمزه وكيده، اجعل قلوبنا بيد وليك، إنك على كل شيء قدير. إمام زمانه يجلب من مدينة جده، يفرق بينه وبين أحبته، تذهب لزيارة الرضا عليه السلام، كم تسر بزيارة الرضا. ألا كان إمامنا موسى بن جعفر يسر بالنظر إلى وجه حبيبه علي بن موسى ولده؟ فاطمة المعصومة تزورها بعد قرون، من زار قبر عمتي بقم وجبت له الجنة. إمامنا موسى بن جعفر يلاطف ابنته فاطمة، وفاطمة تجلس في حضن أبيها، عائلة مستقرة، الإمام الرضا في جانب، فاطمة المعصومة في جانب. تعرفون إمامنا موسى بن جعفر كثير الذرية، بعد السجن ما أنجب شيئا، هذا الجمع الغفير من السادة الموسويين كانوا أيام حياته، فرق بينه وبينهم في ذلك السجن. أول ما دخل ذرف، نعم، قطرة من الدمع هذا اليوم إن شاء الله تعينك على كظم الغيظ، إمامنا كاظم الغيظ. أول ما دخل السجن شكر الله على النعمة، ولكن ماذا جرى على إمامنا من التعذيب في سجن السندي بن شاهد حتى دعا على نفسه: يا مخلص الشجر، من بين ماء وطين خلصني من سجن هارون. واستجيبت دعوته. وأخيرا ذلك جاء ذلك اليوم الذي فرج عن إمامنا، ولكن بأية حال إمامنا الرضا